وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن قاعدة خوض العقاب بلا بيان قد يستدل عليها بأحد الأدلة التالية. الدليل الأول الذي ذكرناه علما ابن زهرة وقدم تعليق عليه. الدليل الثاني للشيخ الأعظم ومن بعده، حيث قالوا بأنه لو رجعنا إلى العقلاء لرأيناهم يقولون ويحكمون أن العبد إذا احتمل تكليفا وفحص عنه ولم يجد ما يدل عليه في مثل هذه الحالة، إذا لم يأتي بذلك التكليف ولم يمتثله يقبض عقابه. هكذا يقضي العقلاء، ذكر الشيخ الأعظم هكذا. وفي مقام الجواب نقول محاضرتنا الجديدة من الآن، وفيه إنه تارة نفترض أن الفحص يؤدي إلى اطمئنان المكلف لأن لا حرمة لهذا الشيء أو لا وجوب له مثلا، فهنا نسلم أنه تقبض مؤاخذته إذا لم يفعل أو إذا لم يسرق. وهكذا نسلم حكم العقلاء إذا فرض أن المولى قال لعبده من البداية إذا لم تجد إذا لم تجد دليلا يدل على التكليف فأنت في شحاح. إنه لو قال له هكذا من البداية كما لو قال له بلسان الناس في شحاتين ما لم يعلموا أو رفع ما لا يعني أو ما شاكل ذلك، إنه نسلم آنذاك بقوة الإحقاق. ولكن هذا معناه الرجوع إلى البراءة الشرعية. وكلامنا في غير هاتين الحالتين، يعني بأن نفترض أن المكلف قد فحص ولم يطمئن بعدم الحرمة مثلا، والمولى لم يقل له الناس في شعر مثلا إلى آخره، وقد فحص ويحتمل أن التثليث ثابت، يعني أن التدخين حرام مثلا احتمالا معتدا به لدرجة 50 أو 60 أو 70%. إن دعوى أن العقلاء يقدحون عقاب مثل هذا الشخص رغم أن عنده احتمال التثليث، احتمال ثبوت التثليث لدرجة معتد بها، إن هذا شيء غير ثابت. والعقلاء ببابك. فلو فرضنا أننا كنا نسير في مدينة واحتملنا أن الدخول في هذا الشارع ممنوع من قبل الدولة، وكان الاحتمال معتدا به، يعني لدرجة 50 أو 60% أو 70 مثلا. وحينئذ إذا فرض أن الشرط ألقوا القاضي وأوقفوه، ألقوا القبر عليه وأوقفوه أمام الحاكم، فمن حق الحاكم أن يقول له: لماذا دخلت وأنت تحتمل أنه الدخول، أن الدخول ممنوع؟ ولو اعتذر وقال: إنه لم يحصل لي علم، نعم حصل لي ظن وليس العلم، فهل أقبل منه هذا الاعتذار؟ وعلى أي حال ثبوت حكم العقلاء ليس بواضح في حالة حصول الاحتمال المعتد به بالمنع. وعن حسن العقاب يدور مدار العلم فقط، ان هذا شيء ليس بواضح. هذا بالنسبة الى الدليل الثاني. الدليل الثالث ما اشار اليه الشيخ النائيني في فوائد الاصول في الجزء 3 صفحة 366، حيث ذكر أن المكلف إذا فحص ولم يجد ما يدل على ثبوت التكليف، فإذا لم يمتثله لا يجوز عقابه، لأن سبب عدم الامتثال يرجع إما إلى عدم نصب المولى للبيان والدليل على التكليف، أو لاختفاء البيان بعد نصب المولى له. وعلى كلا التقديرين لا يصح عقابه، إذ سبب عدم الامتثال لا يرجع إليه، أي لا يرجع إلى الحال، بل إلى عدم عثوره على الدليل، إما لعدم نصب المولى له أو لغيابه. وقريب من هذا ذكر السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 283، حيث ذكر إن المكلف لو فحص ولم يجد فلا يكون مقصرا، يعني إذا لم يمتثل فعدم امتثاله لا يكون مسببا عن شنو؟ تقصيره، بل هو ناشئ من عدم تمامية البيان من قبل مولاه. والظاهر أن روح هذا مع ما ذكره الشيخ النائي واحد، وإذا كان أكو اختلاف فهو في بعض الألفاظ. والجواب، أولا إن مجرد عدم كون المكلف مقصرا لا يوجد قبح اعتقاده، وإنما الذي يوجب ذلك لو فرض أن المولى قد قصر، أما إذا لم يقصر كما إذا نصب دليلا ولكن أخفي بعد ذلك من قبل الظالمة. إنه في مثل هذه الحالة لا يستند التقصير إلى المولى، وفي مثل هذه الحالة نشكك في خبث عقاب المكلف آنذاك. وبالجملة العلمان ذكر أن العبد لا يكون مقصرا، ونحن نقول مجرد عدم تقصير العبد لا يجعل العقاب هديئا، بل لا بد من ظن ظنيمة وهي أن المولى قد قصر، وقد قصد عمدا إخفاء التكليف على العبد. إنه هنا ينتسب التقصير إلى المولى ويقضي خطاب المكلف، والمفروض أنه لم يثبت تقصير المولى، ولا أقل يحتمل أنه نصب الدليل ولكن لم اختفى بعد ذلك بسبب الظلم. هذا أولا. وثانيا بعد أقول وقع هذا أقولا بعد رسالة ومجرد هذا ما يقبح الشيء. وثانيا إن العلمين ذكر أن العبد لا يصدق عليه قد قصر إذا فحص ولم يجد الدليل، ونحن نقول هذا مبني على أن نسلم في المرحلة السابقة أن الاحتمال المعتد به ليس شنو منجزا، إنه آنذاك يصدق أن العبد لم يقصر باعتبار أن احتمال المعتد به بالتكليف ليس منجزا، والمفروض أنه نحن الآن في صدد إثبات ذلك والبحث عن ذلك، فيكون هذا الدليل أشبه بالمصادرة، أشبه ما تنحذفها، أشبه ما لمعنى نجيب مصادر، لأن عين المتنازع فيه أخذ مطروحا في هذا الدليل في مرحلة سابقة. هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث والرابع إن شاء الله إلى يوم الأحد بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله من هما لا يشبعان من هم دنيا ومن هم علم فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم ومن أرادها من غير حلها هلك إلا أن يتوب ويرجع ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا ومن أراد به الدنيا فهي حظه. هذا الحديث الشريف يبين وجود صفتين إحداهما مذمومة والأخرى ممدوحة. نهم الدنيا صفة مذمومة ومن حسن الحظ عن طالب العلم بشكل عام وفي الغالب الدنيا ليست مقبلة عليه، ولكن من الجدير أن نلفت أنفسنا أن في يوم من الأيام لعله يحصل إقبال الدنيا علينا ولو بمقدار محدود، فيلزم أن نلتفت من هذه الناحية. ولا نريد أن نقول أن أقول ولا أريد أن أقول ينبغي أن نفعل كما فعل الشيخ الأعظم الأنصاري. الشيخ الأنصاري في ترجمته أنا قاري وصلوا له فلوس، قالوا له أبويا هاي اشتري بيها دار إلك. هو سوى راح اشترى دار بالآخرة، بنى مسجد، اشترى مسجد قطعه وبناه، وهذا مسجد الشيخ الأنصاري في نهاية سوق الحويش. هو بعد هو قضيته هو هذه نقل وفلوس اجتبه فلوس مباحة هدية هذا علم مرجع عالي، فهو اشترى. او انه شخص اهدى له عباءة عباءة محترمة اللي تناسب هالمقام الثاني، هو انت بيع العباءة واشتري فيها شنو ثمنها 10 عبي. هو وزعها على من؟ على طلبة العلوم الدينية. او ان صاحب الجواهر على ما يقال قرر له كل يوم شوف اللي جديد ما ادري خبزة فبت قرصة خبز، لان زمان اول الان ما موجود، وانا لحقت ماذا على ذلك؟ كان المراجع يدفعون للطلبة خبز، لأن الخبز كان جدا عزيز، يحول طالب العلم على خباز مثلا معين ويأخذ باليوم جيد صندوقه هو وعياله على حسب العيال على أي حال. فصاحب الجواهر قرر علما إلى الشيخ الأنصاري قرصة وفرد بشتوقه دوه لبن كل يوم. ذات الوقت هم ما كان أكو شاكيك أهل اللبن يبيعون اللبن ديماً، أكو بشتوقه هو عده هو نفسه، مو مثل شال الآن الدوالش الذي أكو عندنا المتعارفة من زجاج أو غير ذلك من معدن، لا هي بشتوقه من خشب صغيرة يملؤها دوغ يشتروها ياخذوها. فصاحب الجوار قرب للشيخ الاعظم كل يوم قرصه خبز، لكن الشيخ الانصاري يلاحظون ما ياخذ كل يوم بسوقة جوغ لبن، كان سوق كل يومين كل ثلاثه. وهذا لفت نظر صاحب الجواهر، تبين ان الشيخ الانصاري هو الشيخ العظيم من ثالثه. على اي حال انا لا اريد ان اقول انه تعالوا لنفعل كما فعل، لا، لكن اعينوني كما قال امير المؤمنين يقول لنا اعينوني بورع واجتهاد، يعني الزمان همات اللحظه، فيكون من الأول نطمن أن الدنيا لو أقبلت علينا، ولعله أحيانا من نعم الله إلا شقبه حتى لم يصير مورد للامتحان، والامتحان عشير، لو أقبلت فلا بد وأن نلتفت، تصرفنا يكون لا بشكل الذي يلفت أنظار آخرين ويوجه تساؤلات آخرين. هذه قضية مهمة ينبغي ملاحظتها. وأما الصفة الثانية وهي الصفة الممدوحة فهي نهم العلم. الإنسان يكون دائما مشغول في العلم، هذا شيء ممدوح. رأيت بالمناسبة وإن كان لا يرتبط بحديثنا، رأيت في أمال المرتضى رحمة الله تعالى عليه ينقل عن المبرد، أما المبرد يقول لم أرى أعرف على العلم من ثلاثة، دول ثلاثة بعد أنا شفتهم، واحد منهم الجاهل، واحد منهم الثاني الفتح ابن خاقان هذا الوزير المتوكل المعروف، والثالث منهم اسماعيل ابن اسحاق القاضي. يقول اما الجاحظ فكان كل كتاب يقع في يده، اي كتاب الانسان يقراه من اوله الى لابد ذات الزمان الذي كانت الكتب، مو مثل هذا الزمان الذي لكثرة الكتب لا يصح حتى المقدار يشير منها على أي حال، بس يقول هذا كان كل كتاب يقع في يده يقرأه من أوله إلى آخره. وأما الفتح بن خاقان وزير المتوكل يقول هذا كان يضع الكتاب في خفه، أنا بعد ما أدري في خفه كيف، لأن لابد أوراق كان يضعها في خفه، وإلا الخف ليس قابل لوضعه. ذات زمان أول كان أكو يلبسون الجبب، وكان هذه الجبوة إلها كم، الكم يصير شنو وشيح، ولعله كانوا يحملون بعض الأشياء فيما يشتري هو من السوق بدال العلاقة والجديد يخلي فيما بينكم ويلزم الكم هكذا ويذهب علما. هذا ممكن الكتاب واحد هنا كان معه في القف، على أي حال في أمال المرتضى عن المبرد هذا لا موجود، وهو يأخذ الكتاب يا دائما موجود شيء وفي كمه في خفه أو في ملابسه، فإذا قام عن المتوكل لقضاء الحاجة أو للوضوء يقول بطريق هذا ذهابا وإيابا كان يطلع الكتاب و يقرأ بهذه الدرجة كان. وأما إسماعيل ابن إسحاق القاضي يقول ما دخلت عليه إلا ورأيته إما يطالع في الكتاب أو يقلب الكتب فحصا عن كتاب معين. هذه القضية جانبية، إحنا لابد أن نكون حريصين واقعا نتسابق مع الزمن، أو تدري الآن بعد إحنا أوقاتنا قاعد تضيع، مقدار منها كبير قاعد يضيع في ركوب السيارة في الذهاب إلى البيت وفيما شاكل ذلك، في المقدار المتبقى لابد أن نتسابق مع الزمن، خصوصا في زماننا هذا أصبحت الكتب كثيرة. حتى في مجال درسنا ما في الأمر هيك كان مشكل، أول كانت قليلة يمكن أن يراجع واحد المقدار القليل. أما هل الكثرة التي موجودة في زماننا كتبنا العلمية كتبنا الثقافية الأخرى وفي المجالات الأخرى، من الضروري الاطلاع على كل ذلك في المقدار الميسور. فلا بد من التسابق مع الزمن. فنعم العلم قضية مطلوبة، ولكن الحديث يقول بشرائط ثلاثة. الشرط الأول أن يأخذه هذا العلم من أهله. إذا من أهله شنو المقصود؟ يعني يأخذ العلم من أهل البيت، لا يروح يأخذه من الخط الثاني، هذا المقصود استماح. أو أن المقصود لا، حتى إذا ذهبت إلى مدرس من أهل البيت من جماعتنا، لاحظ ذلك المدرس يكون مستقيما في سلوكه في أدبه في سيره، يكون عادلا، لأن المدرس يؤثر حتما شئنا أم أبينا علينا على الطالب. فربما يتلقى الطالب ويلقن من حيث لا يشعر سلوكا غير جيد. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني لابد أن يعمل بذلك العلم، وهذه هي مشكلتنا. نحن على أعواد المنابر نتكلم عن مثل وأمثالي، عشاكم أنتم نقول على المنابر شيء، لكن على الأرض حينما ننزل ذلك التطبيق لا يلمس شيء واضح. فهذه هم قضية واقعا ينبغي الالتفات إليها، لا أقل الشيء الذي ما نقدر احنا نطبقه خلي نسكت عنه ونقول للناس بويا تعالوا اتسوا فلان شيء سووا اتقوا الله أو ونحن لا نفعل هذا. والشرط الثالث أن يكون تعلمه للعلم يكون لله عز وجل، يعني خدمة للمذهب، يعني خدمة للمجتمع، يعني خدمة للناس، يعني خدمة للحوزة العلمية. هكذا هي كلها تصوب في القصد الإلهي. هكذا لابد أن يكون طلب العلم. أما إذا كان طلب العلم للدنيا أجارنا الله وإياكم، فالنتيجة حينئذ ماذا تكون؟ لا ينال ولا تكون نتيجة إلا الدنيا، هاي الدنيا التي هي كم يوم يا إخواني. لابد أن نودع الدنيا، لن نكون في يوم من الأيام لا سمح الله نصير مصداق للآية الكريمة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، لم نصير مصادق لهذه الآية من حيث لا نلتفت. عملية التصميم عملية مهمة، لأن البعض لا سمح الله قد تصميم ما صحيح ما موجود عندنا الحمد لله. واحد يصمم طلب العلم للدنيا هذا ما موجود، أو يصمم على عدم المبالاة من هذه الناحية هذا هم ما موجود. لكن الذي يحذر منه هل لا يكون قد صمم على شيء ما ملتفت، لا عند تصميم على أن يكون لله، في نفس الوقت ما موجود تصميم على أن يكون للدنيا. هذا هو الخطأ. لا بد وأن نصمم. إذا التصميم هذا من البداية ما موجود من الآن يا أخوتي لم ينشد الباب، من الآن نصمم على هذا المعنى. فش إن تمكننا على ذلك بالدرجة العالية فبها، ما أمكن 100% قد يكون 80% قد يكون 70% جيد، بس عملية التصميم هي عملية مهمة جدا. ونضع أنفسنا في الحقيقة إلى أنه بالتالي هناك يوم الكل يجتمع في ذلك اليوم، ربنا إنك جامع الناس ليوم
لا ريب فيه ان الله لا يخلف هذا احنا نعتقد به ولا نعتقد ان الله لا يخلف الميعاد موجود مثل هذا اليوم احنا هالشيء اليوم اللي في السنين اجي ادرس واتعب نفسي وتاليها لاجل شنو يصير لي مقام حتى يقولوا لي فلان وفلان سمعت فلان هذا شيء ينفعني في ذلك اليوم المهم ان اعمل واخطو خطوات التي تنفعني في ذلك اليوم ولا اقل اطلب من الله عز وجل هذه هم اوصيكم به فاطلبوا من الله عز وجل دائما ان يساعدكم في هذا المجال عن الاعمال عملكم دائما درس تدريس صعود المنبر كل عمل الذي تقومون به يكون له عز وجل هو الذي يساعد في هذا المجال القران هو علمنا هذا الشيء في سورة يوسف يوسف عليه السلام خاطب الله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من يعني إنت يكون تساعدني إذا ما تري تصرف كيدهن عن أصب إليهن وأكن من الجاهلين إذا نحن أيضا نتوجه إلى الله عز وجل ونقول يا رب إذا متعين إحنا ضعفاء فنحتاج إلى إعانتك وتوفقنا إلى أن تكون أعمالنا أجمع لوجهك الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك إنه سميع مجيب اللهم صل على محمد وآل محمد
الله يعافيك إن شاء الله.